العظيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. اثنتك عمار له الاقدار من فل صارم عزمك الاخطار. ام لم تبعك البيض في اغمادها، ام لم يجبك الاسمر الخطار، ام حال عما كنت تعمل وقعه فلك القضاء عنا وفيك يدار. يا مدرك الاوتار طال بك المدى، قضت الحقوق وضاعت الاوتار. يا غيرة الرحمن حتى من نوى، يا غيرة الرحمن حتى من نوى، غار التصدر واستبيح الجار. يا ليت شعري أين طاب لك النوى، أم أي واد أنت فيه تزايا.
وهو موضوع يدعونا للاهتمام به
دائما، لأنه عقيدة تعيش معنا في كل لحظة، وقضية واقعية نعيشها كل لحظة أيضا. وهذا الموضوع هو موضوع علاقتنا بالإمام المهدي صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، أعجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. هذا الموضوع خصصنا له هذه المحاضرة في هذه الليلة، عنوان بحثنا علاقتنا بالإمام صاحب الأمر أرواحنا له الفداء. وقد افتتحت البحث بهذه الآية المباركة لشدة العلاقة لها بالموضوع، ولأنها من الآيات المؤولة بظهوره عليه السلام. هذا المقطع من الآية المباركة يتحدث عن مجيء آيات الله، وأنه إذا جاءت آيات الله فلن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم تقول فانتظروا إنا منتظرون. فالمقصود بآيات الله ومجيئها، وكيف لا تنتفع تلك النفوس عند مجيء آيات الله إذا آمنت آنذاك ولم تكن آمنت من قبل، وما معنى الانتظار؟ هذه محطات رئيسة البحث، علينا أن ننعم النظر فيها ثم ندخل في صلب الموضوع. المقصود هنا بآيات الله تعالى الآيات التي هي من قبيل العذاب أو من قبيل العقاب الذي ينزله الله تعالى على بعض الأمم حينما تتمرد على أمر الله جل وعلا. الآيات في القرآن الكريم تطلق على معان عديدة، تستعمل الآية بمعنى جزء السورة من القرآن الكريم، وتستعمل الآية كذلك بمعنى الآيات التكوينية، يعني أجزاء الموجودات، إذ كل موجود من الموجودات هو آية من آيات الله تعالى. وتستعمل الآية بمعنى العذاب باعتبارها علامة عذاب الله، والآية لغة العلامة، والعذاب علامة غضب الله، علامة عقاب الله، علامة نعمة الله عز وجل. فيعبر عن العذاب بأنه آية، وهو المقصود في هذه الآية المباركة. ولربما تؤول الآية بشكل آخر، خل أوضح لك الآن تتمة الكلام ثم أربط لك بالوجه الثاني. هذه الآية المباركة وهذا المقطع من الآية المباركة أول بالنعمة أو العذاب الرباني الذي ينزله الله تعالى بالمجرمين والكافرين والمنافقين والطغاة على يد المنتقم للأولياء من الأعداء، على يد ثأر الله تعالى، على يد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في آخر الزمان، إذا ظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. ففي هذا المقام يعبر عن العذاب النازل والعقاب النازل والغضب الرباني الذي يوقع على الطغاة والمجرمين والمنافقين والكافرين بأنه بعض آيات ربك. فإذا جاء بعض آيات ربك من جملة تأويلاتها، هو تأويل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بظهور صاحب الأمر عليه السلام، أن المقصود بزمن مجيء الآيات هو زمن ظهور صاحب الأمر أرواحنا له الفداء. صاحب الأمر عليه السلام لا يأتي لينتم من البشرية، إنما يأتي ليقيم العدل في ربوعها ويبسط الأمن في جنباتها. ولكنه لن يتسنى له بسط الامن واقامة العدل الا بالقضاء على المجرمين والمنافقين والكافرين والظالمين. هؤلاء قد يحاولون اذا رأوا العذاب محدقا بهم محيطا بهم قد يحاولون التملص منه بان يتظاهروا بالايمان وبالاستقامة شكليا. الله تعالى يقول ان العذاب لا يرفع عن اعلان الايمان بعد حلول العذاب، وتلك سنة من سنن الله تعالى في خلقه. مثلا انسان يرتكب جريمة، افرض محارب لله ولرسوله مفسد في الارض، ارتكب جريمة قدم للقضاء، ثبتت عليه الجريمة، صدر بحق حكم قضائي بقتله مثلا، في تلك الساعة لو اراد ان يتوب لا تقبل منه توبته الا الذين تابوا قبل ان تقدروا عليهم، قبل ان تقبض عليه يد العدالة اذا تاب توبته تقبل بشروطها وحدودها المبينة في كتب الفقه. اما لو تابه بعد القدرة عليه فلا عبرة بتوبته. المحتضر مثلا اذا بدأ بالنزع الاخير بسكرات الموت، حينئذ اذا بدأ النزع الاخير وغرر بالموت فلا تقبل منه توبته. هذه من جملة القواعد ولعلي نوهت بها في محاضرات سابقة استنادا الى هذه القاعدة. هؤلاء اذا حل بهم العذاب نزل العذاب فحينئذ لا يقبل منهم ايمانهم، لا تقبل منهم توبتهم، ولا بد ان يوقع العذاب بهم. وهذا اشبه بالواقع حلول العذاب بفرعون، رغم انه قال امنت بربي موسى، وذلك لانه لا عبرة بمثل ذلك الايمان بعد حلول العذاب، كمن يأتي يوم القيامة فيقول امنت بالله تطبع لي اثر، او في القبر في عالم البرزخ يقول بعد ايش، بعد ما شاف العذاب الاليم امنت بالله، لا عبرة بذلك، لا قيمة له. ام يونس او نذر العذاب وليس العذاب نفسه، حسوا ان العذاب سينزل بهم امنوا ونفعهم ايمانهم. منتبه جيدا، فذكرهم الله في كتابه اما من رأى العذاب لا نذر العذاب لا ينفعه ايمانه، بل العذاب واقع بهم. هذه قاعدة عامة اذا احتفظتم بها التفت للآية. الآية تقول انه اذا جاء بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها، اي نفس لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، يعني انه هنالك من لم يؤمن ابدا سابقا، فاذا ظهرت ايات ربك وراى حلول العذاب اعلن ايمان، هذا لا عبرة به. اثنين، قسم كان قد امن لكن شكليا ولم يكسب بإيمانه خيرا، لهذا قالت أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني قد مؤمن شكليا ولكن ليس ملتزما، فقط يشهد شهادة لكنه يرتكب المحرمات يدع الواجبات، فإذا رأى العذاب قال سبت لا عبرة بي بتوبته. إذن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ثم قالت فانتظروا إنا منتظرون. الانتظار بقرينة الفقرة السابقة يفهم منها أن المقصود من الانتظار يعني إعداد العدة، يعني الاستعداد، يعني هيئ نفسك ان تكون من الناجين عند ساعة الصدر، وهي ساعة مجيء ايات ربك. شايف الاية لما تقول فانتظروا بقرينة بمترين بالانتظار، هذا المعنى وهو عبارة عن الاستعداد للنجاة، لانه اذا كان ذاك اليوم لا تنفع فيه التوبة ثم يقول لك لك انتظر يعني شو اللي يقول بانتظر يعني اعد واستعد. انت من جهة استعد واعد الغير ان استطعت. فاذا اشتفى من الاية ان الانتظار باي معنى هنا، بمعنى مجرد الترقب او بمعنى التهيئ والتجهز؟ بمعنى التجهز التهيئ لا مجرد الترقب. يعني كمن ينتظر ضيفا مثلا يعد العدة لقدومه، والا اذا شفت ما مهيئ كل شيء تقول له انت ما منتظر، لو منتظر كان تتهيئ لاستقباله تستعد لقدومه. وهكذا يقال للانسان العاصي انك لو تعتقد بالموت لكان تتهيئ للموت تستعد للموت، لو تنتظر الموت واقعا انه واقع بك لكان تستعد للموت. حالة من لم يتهيأ حالة من لم ينتظر، وحالة المنتظر هي حالة المتهيئ. هذا مفهوم يجب ان ننتقنه وهو من المفاهيم القرآنية. فاذا تحقق ذلك نعقد العنان الى انتظار الفرج، ونقول ان ما ورد في انتظار الفرج لصاحب الامر صلوات الله عليه المقصود به هو عين المقصود بالانتظار في القرآن الكريم، بحيث ورد ان انتظار الفرج من العبادة، انه من الفرج انتظار الفرج، وان منتظر الفرج كالمجاهد في سبيل الله. هذا يعني مجانا هالشكل، مجرد انك تترقب قدوم الامام المهدي عليه السلام خلاص صرت مجاهد. ليش القضايا بالبساطة يعني تحصل ابدا. انما يكون مجاهدا من انتظر الفرج، متى؟ من كان منتظرا انتظارا عمليا لا مجرد انتظار فكري او ذهني، يعني يستعد يهذب نفسه يكمل نفسه يتقي الله يستقيم على الطريق، يعني يلتزم بالبنود العشرة مثلا. انا احضرب انا على سبيل المثال وتتفاوت في درجاتها، لكن الفرد الاكمل نقدر نقول من لا يخلو من هذه البنود العشرة التي سنتوفر على ذكرها تباعا ان شاء الله. هذه البنود العشرة من جهة تجسدنا الانتظار الحقيقي الواقعي لصاحب الامر عليه السلام، وتجسدنا الجواب على سؤال علاقتنا مع صاحب الزمان عليه السلام. فاذا سألت عن طبيعة الروابط بيننا وبين صاحب الامر عليه السلام او عن علاقتنا بصاحب الامر عليه السلام، الجواب يتجسد في بنود منها هذه البنود العشرة. وقبل الدخول في البنود العشرة نقول بان الامام سلام الله عليه نحتاج الى مقدمة تتألف المقدمة من عدة فقرات. الفقرة الاولى، نحن جميعا بحمد الله نعتقد ان الامام عليه السلام مولود، وقد بحثنا بحث الامام المهدي سلام الله عليه لعله في قرابة 27 او 23 محاضرة قبل سنتين في المحاضرات الكويتية اذا تذكرون في حسينية المرتضى، بحثنا بحث الامام المهدي في سلسلة من البحوث حسب الظاهر تحتفظ بها دار الزهراء، وهذه البحوث دللنا بها وبرهنا فيها على اصل فكرة الامام المهدي عليه السلام وفكرة الامام الموعود والادلة على ولادته والادلة على وجوده والادلة على امامته. فلهذا نعطيكم حوالة على تلك البحوث، لانه لسنا في صدد تلك البحوث الان، انما نحن في صدد علاقتنا مع صاحب الامر. يعني هذا البحث ينضاف الى تلك البحوث لتكتمل به حلقات تلك السلسلة. فلهذا فقط ارقمها ترقيم لست في صدد الدليل عليها. اولا انه مولود بما قدمناه من ادلة في محله. ثانيا انه موجود، يعني لم يمت انما هو موجود، ووجوده صلوات الله عليه رغم غيبته بمعنى ان غيابه غياب هوية وليس غياب شخصية. يعني شخص الامام صلوات الله عليه شخصه جسد الشريف كيان الشريف روح في بدن مطهر
ليس غائبا بمعنى ليس انه معدوم مثلا، لا لا،
انما غياب غياب هوية فقط، فهو موجود مثلنا، نعم مثلنا مقصود يعني كبشر، ولكن بشر مقدس طبعا صلوات الله عليه وعلى اباء الطاهرين، ولكن لا نشخصه. وتمثل له الروايات بيوسف عليه السلام لما دخل عليه اخوته فعرفهم وهم له منكرون. انتبه جيدا في هذا المقام. الامام عليه السلام اذا من حيث المبدأ هو مولود اولا، موجود ثانيا، وان غيابه غياب هوية لا غياب شخصية، ورابعا ان الامام موجود متفاعل مع مجتمعنا، لانه وجود جامد بل يتفاعل. اما كيف يتفاعل هذا له بحوث مستقلة في محلها ودخلت في هذا الموضوع، ربما مسائل ثانية احتاجوا الى تنقيح وتحقيق. من حيث المبدأ يهمنا انه وجود متفاعل مع الساحة الاجتماعية بكل صنوفها، وهنالك من يلتقي به صلوات الله عليه. في الجملة ايضا وارد بحيث الف احد اعلام علماء المحققين صاحب المستدرك قدس الله نفسه الطاهرين كتابا اسمه الجنة المأوى، جنة المأوى في من فاز برؤية صاحب الزمان عليه السلام او معجزته في الغيبة الكبرى. قسم في اليقظة، قسم في المنام، لكن ما اريد ان اقول ان كل من ادعى الرؤية فهو صادق، هذا مطلب اخر. لا، من حيث المبدأ يرى او لا، بل يرى، لكن هل كل من ادعى الرؤية صحيح؟ لا، هذا ليس لنا الى اثباته الواقع، يعني طريق الا ما ندى، شايف؟ بس قد يرى صلوات الله عليه سيرى بالرؤيا. هذا حصل لكثير، مرحوم سيد ناصر البحراني المصري من العلماء الافضال رآه عليه السلام قال سيدي هذا انك نسيت ما جرى يوم الطف، ولكن كيف تنسى ما جرى على جدتك الزهراء بين الحائط والباب. يقول فانكسر الامام، رأيته قد انكسر قلبه، وانشأ اتران اتخلت لا وعلاها بعد بيت الاحزان بيت سروري. هذا البيت رقى الى مسمع المرحوم السيد الهندي رحمة الله عليه فنظم رائيته، كل غدر وقول افك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير، واستمر الى ان وصل افصبرا يا صاحب الامر، والخطب جليل يذيب قلب الصبور، كيف من بعد حمرة العين منها يا ابن طاعه تهنى بطرف قرير. وكأني به يقول ويبكي بسلو مزر ودمع غزير، اتران اتخذت، ضم البيت الامام في القصيدة، اتران اتخذت لا وعلاها بعد بيت الاحزان بيت سروري. قسم وردت رؤيتهم له صلوات الله عليه في اليقظة، منقول عن كثير من الفقهاء الاتقياء انهم كانوا يرونه ويشرح لهم، ومسائل تذكر انها شرحت من قبله عليه السلام، توقيعات، يوجد يعني كتاب مصنف باسم توقيعات الامام الحجة صلوات الله عليه، يسموها توقيعات الناحية المقدسة، نعم، مما يذكره العلماء. ومن جملة من ينقل انه رآه، ينقل هذا المعنى ان احد العلماء رآه بعد قصيدة نظمها المرحوم السيد حيدر الحلمي على اثر الظلم الفاحش الذي نزل المسلمين عموما وشيعة اهل البيت عليهم السلام، خصوصا في العراق في ايام حكومة عمر باشا، وكان من الجزائريين، فاشتد الظلم والجور، ونظم المرحوم السيد حيدر قصيدته الرائية، نظم قصيدتين بحسب الظاهر، من جملة أبيات إحدى القصيدتين يقول في هذه القصيدة أقائم بيت الهدى الطاهر أصبرا وفتح حشى الصابر
رججنا اليك من الظالمين.
وجيج الججور من الناحر.
والسنة البسيطة اما لقعودك من اخري اثرها فديتك من ثائري. الرائية كانت رائية جدا قوية في الواقع.
فاحد العلماء رأى الامام سلام الله عليه على ما يبدو يقظة ولكن لم يعرفه. ومن خصوصيات من رآه انه لا يعرفه الا بعد ان يغيب عنه فيحس انه هو صلوات الله عليه. هذا الموضوع له بحث اخر لست في صدد بحثي على العموم لكن بالمناسبة استردت اليه. فقال لذلك العالم قل لسيد حيدر ان شعرك اقلقني واعلم ان الامر بيد ربي تبارك وتعالى.
بعضهم ينقل عبارة ايضا اخرى ان عتبك قد حطم ظهري مثلا او قل لسيد حيدر ان مثل هذا الشعر مثلا يؤلمني يؤذيني لا يقلقني. شعر قوي ذكروا هذا في باب شعر سيد حيدر الحلي ناعية الطف رضوان الله عليه. ألفت كتب في هذا المجال على العموم. فاذا الامام اولا موجود، ثانيا قلنا موجود بالمعنى الذي بينته، ثالثا موجود متفاعل ومن حيث المبدأ يمكن رؤيته اما يقظة او مناما، هذا ثالثا. وبالمناسبة صار حديث كثير عن قضية الجزيرة الخضراء وقصتها. هذه المسائل يعني تقدر تعتبرها من المسائل الثانوية، وما أرغب أن الإنسان يشغل نفسه بمثل هذه المسائل الثانوية عن المسائل الرئيسية. إن تركز فبغض النظر سواء هذه القضية لها نصيب من الصحة ما لها نصيب من الصحة، لأن هي من القضايا الواقع الشائكة والشائكة جدا وليست من المسائل الرئيسية. الشيء الرئيسي هو الإيمان بأصل وجود صاحب الأمر صلوات الله عليه وظهوره وإمامته وطاعته والانتظار له. ولكن المسائل الثانوية المفروض أنه تبقى الواقع تأتي بالدرجة الثانية. وإذا كان الإنسان يجد فيها شيئا من الريب او يجد فيها شيئا من يعني التعقيد، يعني من المناسب الانسان لا يزج نفسه في مثل هذه التعقيدات. المهم ان نمر بالبنود. اول بند من هذه البنود العشرة هو معرفة صاحب الامر صلوات الله عليه. باي معنى؟ بمعنى اننا نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال، وهذا ما رواه البخاري وغيره، من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. وقد سئل الصادق عليه السلام مع اهل البيت انه مات ميتة جاهلية جهلاء او مات ميتة من يجهل امامه، يعني المقصود جاهلية يعني جاهل بالامام فقط او لا جاهلية بمعنى النظام الجاهلي الذي كان قبل الاسلام، يعني ما تميت الظلال. ما المقصود؟ لاحظت الفرق؟ مرة جاهلية يعني جاهل بإمامه فقط. مرة لا المقصود ميت الظلال. أجابه الإمام سلام الله عليه قال بل يموت ميتة كفر ونفاق وظلال. جمعهن جمع الثلاثة الإمام سلام الله عليه. معرفة إمامته صلوات الله عليه بالأدلة التي قررناها في محلها في البحوث السابقة. فإذا أول بند أن نعرف إمامته. اثنين، اسم نسميهم الأئمة الماضين، واحد منهم فقط يسمى إمام العصر، الإمام علي عليه السلام نعتقد بإمامته، هو ومن تلاه من الأئمة الأطهار جميعا، لكن الى حد الامام العسكري نسميهم الائمة الماضين، يعني الامام الرسمي الفعل الان بالنسبة لنا جميعا، الفعل الفعلي الذي بالفعل هو امام هذا العصر. من هو الامام المهدي صلوات الله عليه؟ انتبه لي، رسميا الامام علي سلام الله عليه ما يعبر عنه بانه امام
العصر امام من ائمتنا ولكن من الائمة الماضين، الامام الكاظم الماضي، هذا لقب الماضي في كتب الحديث موجود، اذا قرأت الماضي يعني في مقابل امام العصر، الماضي في قبال الصاحب، كلمة ماضي تطلق اليمن على الاحد عشر اماما والصاحب على امام العصر صلوات الله عليه. فاذا شكل اذا علينا ان نتعرف على امامنا على امامته ان نعتقد امامته، وهذا اول رابط يربطنا بالامام سلام الله عليه. وهذه الواقع المسألة من المسائل العامة التي علينا ان نراعيها في سلوكنا. والانسان اذا غفل عن امامه، وهذا ترى مرض قد يبتلى به الكثيرون، اذا غفل عن امامه عليه السلام قد يضل وهو لا يدري. لاحظوا نقرأ في الدعاء، هذا من الادعية المهمة التي رواها شيخ الطائفة ابو جعفر الطوسي اعلى الله مقامه الشريف، يقول ما اعظمه من دعاء، يقول اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم لا تزغ قلبي بعد اذ هديتني الى اخر الدعاء. من جملة ابتلاءاتنا وآفاتنا هو الغفل عن امامنا عليه السلام، علينا ان نعالج هذه الغفلة، هذا اولا. وهذا المعنى الواقع يعني يحتاج الى بحث، نستدري هذه البنود، كل بند هو يحتاج محاضرة، لكن باكبر نحاول ان نغرق البحث في هذه المحاضرة، لهذا لابد من الايجاز. ثانيا البند الثاني الذي يربطنا به عليه السلام هو عبارة عن الارتباط بمنهجه عليه السلام، يعني اننا نعمل بالمنهج الذي جاء به عليه السلام، ومنهج الامام الحج عليه السلام هو منهج جده محمد صلى الله عليه وسلم. يعني شيعتنا من اتقى الله واطاعه. واحد قال للحسين عليه السلام انا من شيعتكم، قال قل انا من مواليكم، لا تقل انا من شيعتكم، شيعتنا من اعتمر باوامرنا وانزجر بزواجرنا. الله تعالى يصف ابراهيم في تبعيث لنبي زمانه، يقول وان من شيعته لابراهيم، يسمي ابراهيم شيعة لذاك النبي، فكلمة شيعة وسام مثل ابراهيم. فاذا كنت شيعة لعلي لآل البيت عليهم السلام فعليك ان تكون من الملتزمين بمنهجهم بطريقتهم. فثاني شيء يهمنا في علاقتنا بالامام المهدي عليه السلام هو ان نطبق سلوكنا وتصرفاتنا مع ما نحرز به رضا صاحب الامر عليه السلام، وان نتجنب مساخط صاحب الامر عليه السلام. ان ويل لمن سخط عليه صاحب الامر، ارجوك من ينفعه والى من يفزع، هم الوسيلة بيننا وبين لطف الله تبارك وتعالى، بحسب ما دلت عليه آية الوسيلة وابتغوا اليه الوسيلة كجده صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى امر المؤمنين ان يذهبوا الى رسول الله فيستغفروا عنده باعتباره وسيلة، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله، فاذا النبي يطردهم يرفضهم فالى من المفزع. فيا اخواني علينا ان نلتفت الى انفسنا وان نعرف اننا لسنا متروكين. اي عمل ما تتصور ان عين الحجة عليك، فانتبه لا تغضب امامك، واحرص ان تكسب رضا صاحب الامر عليه السلام. هذا البند الثاني. البند الثالث طاعته صلوات الله عليه كولي، غير العمل بالمنهج بشكل عام، طاعته كولي. قد واحد يقول الان هو ميت ولا ولايته الرسمية صلوات الله عليه، هذه افتح لذهنك بها زين. قد واحد يقول ان الامام غائب ما متولي بالفعل ولايته الرسمية، الدولة ليست بيد صاحب الامر عليه السلام، فبأي معنى نرتبط به ولائيا؟ الامام هو احالنا في توقيع من توقيعات الناحية المقدسة الذي تلقاه الفقهاء بالقبول. قال واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا. لكن رواة حديثهم يعني العلماء في المراجع مثل زرارة وامثالهم. الرواة لا مجرد الراوي، لا لا، العلماء المحسوب بالاتفاق مقصود بالعلماء. فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله. فاذا المحور الشرعي الولائي في غيبته صلوات الله عليه من هم؟ الفقهاء العدو. ولهذا يعبر عنهم النواب العامون للامام سلام الله. نائب النائب مرة عام مرة خاص. خاص يعني اذا سمى الامام بالاسم، مثل نواب الغيبة الصغرى النواب الاربعة، لان سماهم الامام بالاسم. اما بالغيبة الكبرى ما سماهم بالاسم، عينهم بالوصف لا بالتشخيص، بالوصف. واما من كان من الفقهاء صائنا لدينه حافظا لنفسه مضيعا لامر مولاه مخالفا لهواه فللعوام ان يقلدوه. وبقية الروايات مجال الامور بيد العلماء بالله، الامناء على حلاله وحرامه. الكلمة مروية عن سيد الشهداء روحي له الفداء. الخلاصة، فاذا من وسائل الارتباط مع صاحب الامر عليه السلام هو الارتباط بخط الفقهاء ومحوريتهم، وانهم هم المحور للعمل الاسلامي بمختلف اشكاله، وبالتالي فالقيادة المحورية المرجعية المرتجية لهم باعتبارهم نواب الامام الحجة صلوات الله عليه. ومن نازعهم ذلك فبالتالي يدخل في باب اخر. الخلاصة، هذه نقطة مهمة علينا ان ننتبه اليها جميعا. هذه النقطة الثالثة صارت معنا. البند الرابع هو عبارة عن نصرته عليه السلام. بأي معنى ننصره؟ ننصره بنصرة الدين الذي جاء من أجل تطبيقه والذي سيظهر من أجل تطبيقه، يعني تحضير الأجواء لظهوره صلوات الله عليه. يعني بتعبير آخر، الإمام سلام الله عليه لو كان ظاهرا موجودا ويرى البدع وينكرها أليس عليك أن تنصره؟ نعم. طيب الإمام أمرنا بإنكار البدع، أمرنا بالوقوف بوجه البدع، بوجه الضلال، بوجه الانحراف. فمن جملة أساليب الارتباط بالإمام الحج عليه السلام هو عبارة عن إنكار البدع والضلال والانحراف وعدم السكوت على الانحراف، وهذا نصرة له صلوات الله عليه. بهذا نصر لجده الحسين عليه السلام. حسين عليه السلام وقف امام الجيش وهو يعلم بانه لا ينبري له ناصر منهم في الساعات الاخيرة، مع ذلك ينادي هل من ناصر ينصرنا؟ كأنه يريد الاجيال، يعني هل من سائر في دربنا وطريقتنا ومنكر للظلم والضلال كما انكرناه على مدى العصور والاجيال. نصرة الامام المهدي عليه السلام بانكار الانحرافات والضلال والبدع، هذا هو البند الرابع. البند الخامس هو عبارة عن الانتظار. من جملة اساليب الارتباط به عليه السلام عنوان الانتظار، ولهذا قدمت لأهميته ولغموضه عند الكثير. كيف تنتظر من الامام؟ تنتظره. كيف تنتظره؟ تستعد وتعد. التفت للتعبير، الاستعداد للنفس، الاعداد للغير. تستعد انت، تهيئ نفسك، توطن نفسك. شو توطن نفسك؟ يعني تساءل بينك وبين نفسك. اخلنا عندنا ورد بالحديث على الرسول يقول من لم يغزو ولم يفكر بغزو، او من لم يغزو ولم يوطن نفسه على غزو فانه على شعبة من النفاق. شايف؟ يعني الانسان اما بالفعل الله موفق للجهاد، واذا ما موفق يعني ظرف، ليس ظرف جهاد، يجب عليه ان يوطن نفسه عليه، يعني بحيث يحرز من نفسه. كل واحد قد يقدر، بعد الانسان على نفسه بصيرة، كل واحد من عندنا يسأل نفسه يقول الان لو ظهر صاحب الامر وطلب مني ان اطلق الدنيا بما فيها
اموالي عيالي اطفالي كله نعم وهذا ابو اقاتل حتى اقتل مستعد او لا على الليلية اقول يا ليتني كنت معك وافوز فوزا عظيما وصادق في ذلك ام لا اكتفل جيدا
هذا اللون من التوطين للنفس
هذا يعبر عن انتظار انت صدق منتظر حينها
لاحظ القرآن كيف يوصف الانتظار شوف وين يحط الانتظار انتبه جيدا مضافا للآية آية البحث واضح شرحتها لك آية بعد اوضح منها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه من هؤلاء فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر يعني ينتظر يترقى بهالشكل او ينتظر يعني حاط روحه على كفه لان مجاهد لان مكافح لان داخل الميدان ما يدري باي ساعة يسفك دمه في سبيل الله ايهما المقصود ذاك صاحب العافية والراحة والسلامة او هذا المجاهد ومنهم من ينتظر ما المقصود بالمنتظر المجاهد انتظار الفرج بمعنى ان تعد غيرك وتستعد وترد نفسك تقوائيا اخلاقيا جهاديا وتوعي عيالك عشيرتك الاقربين وانفسكم واهليكم اخوانك اصدقائك جيرانك هذا يعبر عن حالة انتظار هذا كم صار البلد الخامس البند السادس هو عبارة عن زيارته صلوات الله عليه ما موجود يعني مشخص لنا عليه السلام ولكن ورد الزيارات لا تريد ترتبط بصاحب الامر وورد التأكيد ليلة الجمعة ويوم الجمعة من علامات الارتباط وسائل الارتباط به عليه السلام هو عبارة عن زيارته عليه السلام ان تزور امامك صحيح وغائب ولكنه يسمعك اشهد انك تسمع الكلام كما في زيارة الحسين سلام عليه اشهد انك تسمع الكلام وترد السلام وهكذا صاحب الامر عليه السلام لا تتصور يعني تغيب عنك رعايته لانه في واقع الامر لانه لطف الله في الوجود لانه عطف الله في الوجود العين الربانية التي ترصدك وترقبك حجة الحق على الخلق الله تعالى في الواقع يعني جعلهم اولياء على مخلوقاته عيونا على مخلوقاته حججا على مخلوقاته واكثر من ذلك انا اذكرك بشيء الامام ورد عنا رواية ورد عن جد امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول نحن صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا انا شرحت في بعض المحاضرات وهي من اعظم الكلمات الواردة عنهم صلوات الله عليهم نحن صنائع ربنا وسلم لا واسطة بينهم وبين الله ولكن هم الواسطة في فيض الله الى الوجود باي معنى باعتبار انهم العلة الغائية للوجود اولا يعني لولاهم ما خلق الله سماء مبنية ولا ارضا مدحية وهذا تأيد رواية الحاكم يقول الله تعالى لعيسى ولآدم في رواية اخرى لولا محمد لما خلقتك على كل حتى في محاضرة مستقلة هذا نقطة في اصل الوجود اثنين في ايصال الهدى لولاهم ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا للرسول واهل بيته صلوات الله عليهم افاض الله علينا لطفا بعد بركاتهم العميمة فلهذا الامام له حقوق علينا هاي بالضمن هذا يحتاج بحث اخر من حقوقه هو قوله والناس صنائع لنا من صنائع بأي معنى والكل مخلوق لله عز وجل صنايع يقال فلان صنيعة الملك يعني هو مربي من عمليه يعني نحن ولائد نعمتهم نحن وزراء نعمتهم وما نعموا إلا أن أغناهم الله ورسوله انت بجيدة كذلك أهل بيته صلوات الله عليهم هم الخير العميم من بعده للبلاد والعباد هذا واحد من حقوقه من حقوقه حق الأبوة المعنوية يا علي أنا وأنت أبا هذه الأمة الآخر إن شاء الله نأتي في يوم آخر بحث الحقوق لأن كلامنا في الروابط لتربطنا بصاحب الأمر عليه السلام وصلنا إلى الرقم السادس زيارات مخصوصة في محلها. سابعا هو عبارة عن ذكره عليه السلام، أن تذكر الإمام خاصة في مجالسنا، وهذا شيء كثيرا ما نبتلى بالغفلة عنه، على الأقل إذا ما يمر أثناء المحاضرة، على الأقل في ختام المحاضرة تدعو للإمام بقرب الفرج. هو الإمام يقول ادعوا لي بقرب الفرج. ووردت روايات كثيرة في فضل الدعاء له صلوات الله عليه. وهذا ينقلنا إلى النقطة السابعة، فأنكرنا السابعة الذكر، الثامنة هي الدعاء، هذا البند الثامن، الدعاء للإمام المهدي عليه السلام، ذكر بشكل عام والدعاء بشكل خاص. وورد أنه من دعا له صلوات الله عليه استجيبت دعوته ودعا له الإمام بمثلها. وينقلون قصة في نفس الوقت عن أحد الإصفهانيين، هذا القصة يرويها أحد العلماء، يقول أنه هذا الشخص الإصفهاني يقول أخذت إلى سامراء أيام المتوكل العباسي، والأخذوني إلى سامراء وكنا جماعة وفد رايحين للمتوكل نقدم ما عندنا من مظالم، كل من عنده مظلومية قضية يقول أنا كنت مبتلى بمظالم وكنت فقير الحال جدا وولد ما عندي، دنيا ضاقت علي، فقلت انا اشكو حالي هناك لعله المتوكل يساعدني الى اخره. قل بين انا عند باب المتوكل واذا بالجلبة، سألنا ما الخبر؟ قالوا جيء بعلي بن محمد، بعلي الهادي سلام الله عليه. يقول وقفنا قلت لانظر الى هذا الرجل، لما نظرت اليه وقع حبه في قلبي، فقلت اللهم اللهم نجه من هذا الظالم او من هذا الطاغية يعني المتوكل. يقول انا حسيت انه جيء به لغرض ايذائه مثلا، فدعوت الله تعالى للامام الهادي بالنجاة. يقول ما عرف انا قبل ذلك، يعني هو لم يكن اصلا شيعيا هذا الرجل، بس لما رأيته وقع حبه في قلبي فدعوت الله له بالنجاة. يقول فمر علي، صار طريقة علي، فهمس في أذني، يقول أنا هذا الدعاء اللي دعيت به للإمام الهادي بالنجاة بيني وبين نفسي لا يعلم به إلا ربي تعالى، وإذا به يهمس في أذني، قال لقد استجاب الله دعاءك وطول الله عمرك ورزقك مالا وولدا. قلت يا سبحان الله، هذه كرامة له. مر على وجهه ثم خرج سالما معافى، رجعت الى اصفهان. وبالفعل يقول اولا الله تعالى رزقني اموال قائلة ورزقني اولاد صلحاء، وها انا في سلامة وعافية ببركة دعاء الامام علي الهادي عليه السلام. دع
نفسك القدر المكتوب فلا تظنك صراحا ومساء، ولا تبينك بدل الدموع دماء. سيدي ماذا يحيجك ارتبطت لوضعك صف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العزى محمد ولوعه أدري عش عليه يا ابن رسول الله يا غيرة الله، حيث الحسين على الثرى خيل العزى محمد ولوعه قتلته آل أبي إلى جنب الشريعة. وبعد يا ابن رسول الله على القرآن الآخر ورضيع الرجل بالولي مخربا فاطلب رضيعا. نعم يا فرج الله، جاء به جدك الحسين، جاء بولد الرضيع يطلب له من الماء شربة من الماء، فنفحوه من الوليد إلى الوليد، رجع به إلى المخيم، استقبلته ابنته سكينة
تقول أبا هل سقيت أخي الرضيع ماء وجئتني ببقية كرانة عطشان إلى فضلك ما عندك أعطني حتى أشرب قال لها البني الغري أخاكي ذبحوه من الوريد إلى الوريد صاحت يا بويا وقف الجيب صاحت يا بويا وقف الجيب ما يشوف شحن صيب وصاحت ربابة يا قريب ابن شقوة وهي الصليب وكذا جاء الحسين الرضيع سلمه الى جلدة الصبور زينة وامرها
الحسين ممهدا قبل ان تفاجئ بالمصيبة
فجاءت زينة وعزمت تحت عرها دخلت على الرمى رائد مخير فارت على مين هذا اليوم يوم مصيبة وشهادة قالت فلا سيدي قالت ريان وهذا الفضل قدل قالت لا قدل قالت بلا قاسم قدل قالت بلا مرقبا وهل قتل ولدي له رشوها في اعمامه واولاد عمومتي قالت بلا يا رب اقتل ولدك ذبيحا من الاذن الى الاذن
الله اكبر رغم الممهدات اللي فرعت بها زينب التمهيد للمصيبه
مع ذلك دهشت الام لما تناول رضيعها تدني الى صدرها وهي تدور حول مهده والمهد خالد من حبيبها يا ابني عبد الله يا غالي بالراس ساهرت الليالي وردك علي عين وادي تلم كبرتي وترفج الحالي انا ما حسبت بالدهر تعالي اهد بالمهد والمهد خالي اي فما بلغ القطاع
لكم رضيع
فرج عنا يا الله وحوائجنا شافي مروان اجعل عواقب امرنا الى خير وعجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء بين